إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
الفتوى قواعد وأحكام.
المسألة ليست تصدر في الفتوى أو طلب جاه، مسألة خطيرة للغاية، فليحذر الإنسان وليعلم أنه موقع عن الله عز وجل، وهذا يجعل الإنسان يحتاط احتياطا بالغا في هذه المسألة.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون والمستمعات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك، برنامج الفتوى قواعد وأحكام. وضيف اللقاء معالي شيخنا العلامة عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء ورحب بشيخنا الشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بك شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أحسن الله إليك شيخ عبد الله. تكلمنا في الحلقة الماضية عن بعض من المسائل المرتبطة بأقسام الفتوى، وأيضا بينت أحسن الله إليك بالمراد من كل قسم، وتكلمنا كذلك عن الفرق بين أقسام الفتوى. فلعلنا أن ندلف هذه الحلقة أحسن الله إليكم شيخ عبد الله إلى الفرق بين الفتوى والقضاء والمسائل المرتبطة بهذه المسألة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الفتوى والقضاء كلاهما مهم وله أهمية كبيرة ومكانة عظيمة، وهما يتفقان في أن كل واحد منهما تطبيق للأحكام الشرعية على واقعة معينة، ولكن مع اتفاقهما على هذا الأمر فإنهما يختلفان في أمور أخرى، ولذلك فإن بينهما من الفروق الآتي: الأول أن الفتوى منزلة على تصديق المستفتي فيما يذكره من وقائع، أما القضاء فلا بد فيه من النظر في ثبوت الوقائع بطرق الحكم والإثبات المقررة، ولذلك فإن المفتي أسير المستفتي، وأما الحاكم فهو أسير البينة والحجج الشرعية والظواهر. ولا يعني ذلك أن المفتي يسترسل في تصديق كل مستفت فيما يقدمه من وقائع، بل لابد من الاحتياط من تلاعب المتلاعبين وكشف حيل المحتالين. الأمر الثاني من الفروق بين الفتوى والقضاء أن الفتوى لا يترتب عليها إلزام، وإنما هي مجرد إخبار بحكم الشرع من غير إلزام حسي، فلا ينفذ مثلا على الفتوى بالقوة كما يفعل بالقضاء، فإن القضاء مع تبيين الحكم الشرعي إلزام به، وأما الفتوى فإنها تبيين الحكم الشرعي لمن سأل عن مواقعة معينة من غير إلزام. وكذلك الفتوى تجري فيما يترتب عليه الوجوب والحرمة، الإباحة، الندب أو الكراهة أو الصحة والبطلان، بخلاف القضاء فإنه لا يجري فيما يترتب عليه الندب والكراهة، لأن الندب والكراهة حمل على الحث بالفعل أو الترك من غير إلزام، وأما القضاء هو إجبار وإلزام. لذلك لا مثلا يحكم القاضي بأن يقول هذا أمر مستحب أو أن هذا أمر مكروه، لأن هذا يتنافى مع الإلزام والذي هو من طبيعة القضاء. أيضا من الفروق أن الفتوى تدخل جميع أبواب العلم في العبادات، في العقائد، المعاملات وغيرها، أما القضاء فلا يدخل في مسائل العلم الكلية كالتنازع مثلا في معنى آية أو حديث، أو التنازع في حكم كلي كتحريم مثلا السباع أو طهارة الأواني ونحو ذلك مما يختلف فيه أهل العلم، فإنهم اختلفوا ممكن أن يستفتوا في هذه المسألة ويقتصرون على ذلك، لكن القضاء لا يدخل في هذا لأنه ليس له أثر عند الإلزام والتطبيق، يعني ليس نزاع بين شخصين يلزم من أن يؤخذ من أحدهما حق
أو خصومة
نعم ويدفع لآخر الذي هو من طبيعة القضاء، كما لا يدخل أيضا القضاء في العبادات صحة وفسادة وفي أسبابها وشروطها ومانعها.
جميل.
فالعبادات تصحيحا وإبطالا ليست محلا للقضاء وإنما هي محل للإفتاء، فلا يحكم القاضي مثلا بأن خروج الدم ينقض الوضوء أو أنه لا ينقضه، إنما هذا عمل المفتي. نعم يحكم القاضي مثلا بإلزام من امتنع عن أداء الزكاة، وليس ذلك من الحكم في صحة العبادة أو بطلانها، كما لا يدخل القضاء مسائل عقيدة كتنازع الناس في الاستواء كما يذكر ابن تيمية، لأن حكم الحاكم بصحة هذا أو ذاك مما ليس فيه فائدة ممكن أن يؤخذ من هذا ويرد على هذا كما هو من طبيعة القضاء، وإنما لا يدخل القضاء في هذه الأمور لأنه لا إلزام فيها كما قلنا، فلا يتوجه النظر فيها قضاء. كذلك الفتوى تدخل ما لا يثبت في الذمة ويسقط بفواته، مثل رد السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض وإجابة الدعوة، ولا يدخل القضاء ذلك لأنه لا إلزام فيه، لا إلزام فيه. ومن هنا يتبين هذه الفروق الكبيرة بين الفتية وبين القضاء.
لكن شيخ عبد الله، يعني فيما يتعلق أحسن الله عليك بالفرق بين الفتوى والقضاء، هل يفرق هنا بين، يعني هل للقضاء مثلا أن يلزم الناس مثلا بالالتزام بفتوى معينة أو أن ينصاع لحكم شرعي معين تفتي به جهة معينة أو يعني بلد معين؟
هذا يدخل في إلزامية مصدر الحكم وليس من محل البحث الذي نحن نتكلم فيه. نتكلم لو إنسان ذهب مفتي واستفتى في معاملة مالية، لا يلزم من إصدار مفتي لهذه الفتوى أن يذهب بها إلى جهات التنفيذ ويلزمه بالتنفيذ، بخلاف القاضي لو أصدر قرارا أو حكما في المسألة نفسها فإنه من الممكن أن يذهب بهذا القرار إلى جهات التنفيذ وتلزمه بتنفيذ ما فيه. الذي تتحدث عنه هو أمر آخر، وهو هل، يعني يعاد السؤال بصيغة أخرى، هل يمكن أن يستفيد القضاة من فتاوى المفتين بخاصة، من فتاوى يعني اللجنة الدائمة، من فتاوى المجامع الفقهية ونحو ذلك؟ ونقول نعم، في خاصة في النوازل، فإن على القاضي أن يستفيد ويستعين من هذه القرارات لأنها تأتي بعد بحوث ودراسات ممهدة، فإذا مثلا وقعت نازلة تتعلق بهذه الفتوى مثلا الفقهية فإن القاضي يستفيد منها وينظر في تأصيلها، ثم ينظر نظرة أخرى أيضا في انطباقها على الواقع المعروضة لديه، ويمكنه العمل بما فيها، كما يمكنه عدم العمل إذا ظهر عدم مطابقة هذه الفتوى للواقعة المنظورة لديه أو لأمر سائغ شرعي آخر. نعم.
طيب هناك أيضا سؤال مرتبط بهذه المسألة والقضاء، هل يمكن بأي طريقة كانت أن يطلق أيضا على القضاء أنه فتوى بطريقة ما؟
هو القضاء فتوى وزيادة. يعني كما قلنا في مستهل النظر في الفروق أن الفتوى والقضاء كلاهما تبيين للحكم الشرعي أو بلغة أخرى كلاهما تطبيق للتشريع.
جميل.
وإنما يفرق القضاء عن الفتية بأنه لا بد من النظر في الإثبات، يعني المفتي
والتحقق.
نعم، المفتي ينزل كلامه على تصديق المستفتي، وأما القاضي البينة أو اليمين أو بكافة طرق الإثبات المعروفة. الفتية ما فيها إلزام، يعني الحكم الشرعي بدون إلزام حسي، أما القضاء الشرعي ففيه إلزام حسي، بحيث كما قلنا سابقا يتمكن من صدر لصالحه القرار أن يذهب للجهة المختصة بالتنفيذ ويقدمه ويلزمها تنفيذ هذا الحكم، ويلزم الذي صدر ضده القرار بتنفيذه بكافة السبل المقررة شرعا ونظاما.
جيد. شيخ عبد الله حسن الله إليك، ماذا عن مشروعية الفتوى وعن مشروعية ما نتحدث عنه وعن هذا الأمر العظيم ألا وهو الفتوى؟
لا شك أن الفتوى مشروعة في شريعة الإسلام، وقد جاء الكتاب والسنة دالان على مشروعيتها، فمن الكتاب قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. في هذه الآية النهي عن كتم العلم، وذلك يقتضي نشره، ومن وسائل ذلك الفتوى، فدل على مشروعيتها بأن المفتي إذا استفتي يجيب وبين الحكم الشرعي. كذلك مما يدل عليها من كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهذه الآية أيضا تشمل بعمومها النهي عن الإفتاء بغير علم، ومفهوم ذلك مشروعية الإفتاء بعلم.
جميل.
وأيضا قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويكاد تكون هذه الآية نص في الموضوع، فإن الله عز وجل قد أمر بسؤال أهل الذكر وهم أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر هم أهل العلم وهم العلماء الذين يفتون الناس في أمورهم الشرعية. فدلت هذه الآية أيضا على مشروعية الفتوى. أيضا السنة جاءت بمسالك متعددة في بيان مشروعية الفتوى، منها أحاديث كثيرة تأمر الناس بالاستفتاء فيما خفي عليهم، من ذلك قول عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فهي تثني عليهن بأنهن يسألن عما يشكل عليهن، فدل ذلك على مشروعية الفتوى. كذلك ما وقع لعلي رضي الله عنه، وفقد قال: كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. هذا علي رضي الله عنه يسأل عما أشكل عليه، هو وغيره من الصحابة كانوا يسألون، فدل ذلك على مشروعية الفتوى بالجواب على السؤال لمن
بالفعل
لمن ذكره. كذلك أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم، فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه؟ قتلهم الله. ألم يكن شفاء العي السؤال؟ فأنه يلومهم لأنهم لم يسألوا. فدل على مشروعية الإفتاء
والاستفتاء
لمن خفي عليه الحكم عليه أن يستفتي، ولمن سئل وكان مؤهلا للإجابة أن يجيب على من أشكل عليه حكم الواقع. كذلك ورد في السنة أحاديث تدل على بذل العلم لمن سأله، ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. هذا يدل على مشروعية الفتوى، وأن المفتي لابد أن يبدي ما عنده من علم إذا سئل عن ذلك وتعين الجواب عليه. وهكذا أيضا في السنة وردت أحاديث في ذم الإفتاء بغير علم، فمفهومها أنه يعني من كان عنده علم يشرع له أن يفتي. من ذلك مثلا ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث فيه تحذير عن الجواب على السؤال بغير علم، فدل ذلك على مشروعية الجواب على السؤال إذا كان المفتي عنده علم يؤهله لأن يجيب على هذا السؤال. وبالجملة فكل ذلك دال على مشروعية الفتوى في شريعة الإسلام، مستفتيا كان أو مفتيا. فالمستفتي يشرع له أن يطلب الجواب متى عرض له ما يشكل عليه، والمفتي يشرع له الإجابة عما سئل وطلب منه الإجابة عنه متى ما كان مؤهلا لذلك وتعين عليه الجواب.
نعم. أحسن عليك شيخ عبد الله. فيما يتعلق بالحديث العظيم الذي ذكرته وتفضلت بذكره قبل قليل، فيما يتعلق اتخذ الناس رؤوسا ورؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا وفضلوا وأضلوا، ألا يمكن أن يدخل تحت المشروعية شيخ عبد الله سؤال مرتبط بهل المشروعية يمكن أن تكون واجب على الشخص أحيانا أن يفتي ما دام أنه يملك العلم الشرعي المؤصل من الكتاب والسنة من خلال هذا الحديث العظيم؟
نعم، هو حكم الفتوى بما يتعلق لها جانبان: حكم الفتوى على المفتي وعلى المستفتي. ومن ذلك مثلا أنه إذا كما قلت أنا قيدت إذا تعين الجواب على المفتي فإنه يلزمه أن يجيب، وهذا التعين له حالات، يعني يتعين على المفتي أن يجيب على السائل فيها، منها مثلا لو حضره وقت العبادة وفي حاجة إلى وضوء أو شيء من أحكام الصلاة وقد حضرت الصلاة، فإنه يتعين على من كان عنده علم أن يفتيه، لأنه إذا لم يفتيه الآن فات مثلا وقت الصلاة أو فات وقت الوضوء ولم يستطع أن يؤدي هذه العبادة التي وجبت عليه، فلا يحل مثلا أن يدفع ويقول له اذهب إلى فلان يفتيك أو اذهب إلى فلان، ثم إذا ذهب الوقت. كذلك إذا كان المفتي يعرف حكم المسألة، والأول أيضا يرد هذا القيد عليه، وكان ممن نصب من قبل ولي الأمر للقيام بهذا الواجب، فلا يسعى أن يقول لا أفتيك في مسألة يعرف حكمها، بل عليه أن يجيب على هذا السؤال بحسب استطاعته ما دام عالما، فإنه عليه أن يجيب على هذا السؤال وأن يقوم بحق الفتوى عليه.
هل يدخل في المشروعية شيخ عبد الله أيضا، يعني هل يراد بالمشروعية الأحكام المتنوعة من وجوب وغيره؟
نعم، هو المشروع
أم فقط من
المشروعية هنا المراد مشروعية الأمر بدون تفصيل مطلقا، ثم يأتي بعد ذلك التفصيل الوجوب العيني أو الوجوب الوجوب الكفائي أو الحرمة أو جواز الامتناع، لحكم الفتوى تفاصيل مقررة في ومبينة في مواضعها، لعلنا نأتي إليها في مناسبتها إن شاء الله.
لعلنا يعني نختم هذا اللقاء أيضا بمسألة مهمة مرتبطة دائما ما نسمع الشيخ عبد الله عن خطورة الفتوى. نعم. وهذه الخطورة وهذه الأهمية ماذا عسانا أن نقول نحوها؟
لا شك أن الفتوى لها أهمية كبيرة ومكانة عظيمة وخطر عظيم أيضا. فالفتوى لها أهمية كبيرة ومكانة عظيمة لأنها تتعلق بالحلال والحرام والواجب والمستحب والمندوب والصحيح والباطل فيما يتعلق بالعبادات أو بالعقيدة أو بالمعاملات أو بسائر العلاقات، وبهذه الفتوى يهتدي الناس أو يضلون وتصلح أديانهم ومعاملاتهم أو تفسد. هنا كان أهميتها وخطرها، فخطر الفتوى عظيم على المفتي وعلى المستفتي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. فالإفتاء عظيم، الخطر كبير، الموقع كثير الفضل لمن كان مؤهلا عليه، وخطر لمن أفتى بغير علم. سبقا يعني مر بنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من الفتوى بغير علم، وأن من فعل ذلك فإنه يضل ويضل، يضل هو لأنه كذب على الله ورسوله بهذه الفتوى، ويضل لأنه أيضا أضل السائل، بدلا أن يخبره بحكم صحيح أخبره بحكم باطل. وهذا يدل على أن الإنسان يتوقع، وأن المستفتي أيضا يختار المفتي المؤهل.
جيد. شيخ عبد الله، أيضا لعلنا نبين بعضا من أهمية هذه الفتوى بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة. أيها الإخوة الفضلاء، في نهاية هذا اللقاء أقدم شكري ودعائي لمعالي شيخنا الشيخ عبد الله الخنين، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وعضو اللجنة الدائمة، على ما أتحفنا به. نسأل الله عز وجل أن ينفع به وبعلمه. والشكر موصول أيضا لمهندس صوت الأستاذ عثمان الجويبر. إلى أن نلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة، تقبلوا تحيات محدثكم عبد العزيز بن علي بن نوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام،
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام، من تنفيذ
فهد
ابن محمد العثمان.